اغتنى المهاجرون واكتفوا واغناهم الله تبارك وتعالى وخلاص مش عاوزين المساعدات بتاعت الانصار. جه بقى الموعد بتاع ايه؟ بتاع ابو سفيان. العام كان عام جد على اهل مكه وكان عام خير على اهل المدينه. طبعا اجلاء بني النضير رجع للمسلمين ايه؟ العزوه والهيبه في المدينه. مقتل خالد بن سفيان من بني هزيل، غزوه بني اسد صحيح، مساله اليوم الرجيع وبئر معونه ما اثر فيهم شويه، لكن شموا نفسهم باجلاء بني النضير خلاص المدينه بقت متامنه، انما لسه شويه في الشمال اللي هو خير. طيب ده الميعاد، ابو سفيان يعمل ايه؟ انا هدد المسلمين ما يطلعوش. راح بعت معركته قال لهم روحوا قولوا له ابو سفيان خرج جيش لم يحدث في جزيره العرب في التاريخ، ونويلك بقى دي اخر معركه بينك وبينه وخلاص بعد كده يخلص منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الكلام ده جه في المدينه وانتشر بدا البعض يتردد، قال له طب ما احنا قاعدين امنين نخرج له ليه؟ هو احنا مش خدنا عبره من احد؟ لو كنا قعدنا ما كانش جرى اللي جرى، كان لو دخل علينا كنا ذبحناهم، ولو كان فضل بره كان بقي بيشر مقام الكلام اللي اتقال في الاول. نخلينا ونطلع عليهم احنا كده حلوين وخلاص المساله بقت مستقره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا اخرجن ولو خرجت وحدي. موعد، لان هيتحدث العرب يقول لك خافوا يخرجوا، لابد نخرج. فخرج، ولما المسلمون لقوا انه مصر على الخروج خرجوا معاه. خرج بيهم وراح على ماء بدر، او راح على احد، او راح على يعني في المكان اللي هم كانوا متفقين عليه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقعد. ابو سفيان لما عرف انه خرج ما كانش عاوز يخرج يعمل ايه؟ قال لك لو ما خرجتش تبقى مصيبه، تبقى فضيحه، تبقى حدوته زي غزوه السويق. فاكرين غزوه السويق اللي لزمته العار فيها؟ لزمه العار فيها. يعمل ايه؟ فخرج في 2000 من المقاتلين. مشي يومين وبعدين قال لهم يا جماعه لا يصلح لكم الا عام خصب، والعام عام جد وهنروح مش ضامنين، انا راجع انتوا احرار بقى. طب انت راجع خلاص كلنا نرجع. رجعوا. قعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم على مكان اللي هو فيه 8 ايام. 8 ايام. طبعا كله سمع والعرب كلها سمعت برجوع ابو سفيان وببقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدت المسلمين ايه؟ ثقة. عاد الى المدينة. رجع الى المدينة وطبعا كان عار وكان سيسي على قريش وابي سفيان والناس كلها سمعت، وبدأت العرب تخاف. حصلت غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه ناس من غطفان اجتمعوا وقالوا الله احنا هنخاف زي ابو سفيان الثاني، يلا بينا نخش ونعمل ونسوي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحكايه بني غطفان دي امر بالخروج اليهم، وفعلا تم الخروج. والغريب بقى ان كتب السيره بتقول انه ذات الرقاع المكان ده اسمه كده، اسمه ذات الرقاع. عللوا الاسم بانه الارض مدققه، بقعه بيضاء وبقعه سوداء كده، طبيعه الارض الصحراويه هناك، فقالوا انها سميت ذات الرقاع من اجل ذلك. كتب السيره قالت كده، وقالت انه لما راح الصحابه وراحوا ذات الرقاع هربت غطفان وغنموا غنائم وعادوا بها المدينه وقويت شوكه المسلمين. نرجع للبخاري نلاقي ابو موسى الاشعري بيتكلم عن غزوه ذات الرقاع وبيقول كنت مع 6 نتعاقب بعيرا واحدا، وتهرأت النعال وتخرقت ووصل الألم لرجليهم فبقوا يربطوا الخرق على أقدامهم علشان تحميها من الحر والرمل والتعاوير اللي فيها، فسميت ذات الرقعة. يبقى خبر البخاري ايه؟ اصح لكلام ابي موسى، وفي الوقت نفسه اللهم صل على سيدنا محمد، يبان انه الغزوة كانت في صحراء وكانت متعبة، وكانوا بيتعاقبوا الستة البعير الواحد. وايضا يبان كمان حاجة مهمة، انه الغزوة بقى بتاعت بدر الآخرة، سموها بدر الآخرة اللي هي مجلسة أبو سفيان، دي كانت في العام الخامس من الهجرة، العام الخامس من الهجرة. يعني حصل بعد كده حاجة تانية بقى واسمها دومة الجندل. دومة الجندل، النبي صلى الله عليه وسلم جهز برضو سريع، ودومة الجندل دي على الحدود بين الحجاز والشام، بين الحجاز والشام. برضو النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية لدومة الجندل وراحهم، وبرضو الناس فرت وعادوا بسلام الله الى المدينة، وبدأت المسائل بقى تستقر بالمدينة، والصحابة بقى بدأوا يستقروا، وحصلت بعض الاحداث العادية بقى، ومنها احداث تخص النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوج صلى الله عليه وسلم في الفترة دي. كان الموقف في المدينة كما شرحنا بالأمس بعد غزوة أحد، كان الموقف صعب، والحزن عن المدينة بسبب من استشهد في غزوة أحد، بسبب خطأ الرماة وخطأ الناس اللي جريت ورا الغنائم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأحبابه، بالإضافة إلى حزنه على الصحابة اللي عصوا منهم وخاف عليهم. رغم ان هو خرج تاني يوم بمن معه ممن حضروا الغزوة رغم جروحهم، وقلنا بعد كده انه حصل انه حاول تأمين المدينة من الخارج نتيجة تكالب القبائل وطمع القبائل في المدينة، وحدثت السرايا والغزوات اللي حكيناها، وكان اخرها غزوة ذات الرقاع اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومعه 400 من اصحابه. ومعه 400 من اصحابه الى غطفان بقبل نجد. وفي الغزوة دي بالذات نزلت آيات صلاة الخوف، ولأول مرة يحدث صلاة الخوف كانت في غزوة، لأنه تعرفين لما حكينا عن غزوة ذات الرقاع وراحوا النبي صلى الله عليه وسلم برضو ذات الرقاع دي، تعرفين الستة كانوا بيتعاقبوا البعير زمان أبو موسى الأشعري، وعشان كده كانوا بيربطوا رجليهم من التعاوير اللي حدثت، السلوخات اللي حدثت، حصل فيها صلاة الخوف علشان طبعا الكل بيطالب بثأره. الغزوة اللي تمت قبل كده اللي حصل فيها انه راحوا فيها بالليل وصبحوهم الصبح، وبعدين غزوة دومة الجندل اللي كانت في الحدود بين الحجاز والشام، وطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه برضه، بيورينا الكلام ده كله قد ايه كانت المشقة اللي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم رغم جرحه الجسم او البدن في احد اللي حصل، كسر رباعيته اليمنى السفلى وقطع شفته السفلى والشق اللي حدث في جبهته والحلقتان من المغفر اللي دخلوا في وجنته. رغم هذا انما خرج بنفسه في الغزوات، كل ده عشان يشجع المسلمين، وعشان يعني وبعدين حدثت غزوة بدر الآخرة زي ما قلنا أنه راح النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة سينتظر 8 أيام وما جاش أبو سفيان. الموقف العام عبارة عن موقف ترقب، موقف حذر من الجميع. بالنسبة للمدينة طبعا الموقف زي ما احنا عارفين في ترقب وحذر من القبائل المختلفة ومن قريش. بالنسبة لقريظة كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وحافظوا عليه اتقاء شر حدوث ما حدث لبني النضير، فكانوا متأمنين. الموقف بالنسبة للقبائل الكل طمعان، الكل له ثأر، الكل له ثأر. كم غزوة اللي حدثت، واحدة بتاعت عبد الله بن أنيس اللي قتل فيها خالد اللي حكينا عنها دي، وغزوة زيد بن الحارثة، غزوة بني أسد، أبو سلمة بن عبد الأسد قطع اللواء. كل ده مخلي القبائل لها ثأر، قريش تتربص. طبعا انتوا عارفين القافلة اللي مشيتها من طريق العراق وراح استولى عليها زيد بن الحارثة ومن صفوان بن أمية. المواقف كلها مواقف فيها ترقب وفيها حذر وفيها خوف وقلق. مين انتهى للفرصة دي؟ حيي بن أخطب. مين حيي بن أخطب ده؟ زعيم بني نضير اللي أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخربوا بيوتهم بأيديهم وخرجوا وخدوا أموالهم وخدوا أرحالهم، وراح نزل هو على يهود خيبر، والبعض كمل السكة وخدها من أسرها وراح كمل على حدود الشام على الذرعات اللي هي راح فيها قبل كده بنو قيلقة. يعمل ايه حويي بن أخطب؟ خرج من خيبر وخد مع احد زعماء اليهود سلام بن ابي الحقيقه، واحد تاني كمان معاه اخوه كم واحد، وسافروا راحوا مكه وقابلوا الملأ من قريش وعلى راسهم ابي سفيان. راحوا يعشموهم بان انتوا هتسكتوا كده واحنا هنفضل كده، احنا لازم نتلم كلنا ونهاجم هجمة رجل واحد ونقضي على المسلمين في عقر دارهم ونستأصل شأفتهم وينتهي امرهم والى الابد. هنا حصل حاجة غريبة جدا. رغم العداء اللي من قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الا انهم بيفكروا برضه بيبلغهم اسلام الناس، اهلهم وناسهم اسلموا، العائلات متفرقه ومتشتته، فبيفكروا وبعضهم بيفكر مش يمكن يكون على حق في دعوته. اصراره ده وانتصاره في بدر والغزوات اللي بتحصل به واستمراره في هذا الامر، طب نحن كنا فاهمين ان هو يعني يومين ثلاثة ويخلص، فتربصوا به حتى حين وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا الله. يعملوا ايه؟ انتهزوا فرصة رؤساء اليهود لما جولهم بمكة وقالوا لهم يا جماعة انتم اهل الكتاب الاول، عاوزين نسألكم سؤال واضح تجاوبونا عليه اجابة واضحة صريحة، هل محمد على حق؟ هل هو نبي فعلا؟ كتبكم بتقول كده؟ وهل دينه خير من ديننا ولا ايه؟ يوم يردوا اليهود ويقول لهم دينكم افضل وخير من دينه. اليهود اصحاب الكتاب قال لهم ان الشرك اللي هم عليه وعبادة الاصنام افضل من الدين اللي يدعوهم اليه محمد عليه الصلاة والسلام. ونزل في كده قرآن: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فاكرين الآيات دي؟ فنزل فيهم القرآن وبان فيهم الحسد بقى في قول الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفر بجهنم سعير. كل ده اليهود بتسمعه ولا ترعوي. قريش طبعا اطمأنت لمقالة اليهود عند أهل الكتاب وعندهم أنبياء ومعترفين بأنبياء وبالله ويقول لهم انتوا دينكم افضل من دينهم، يبقى هم لهم حق، يبقى على حق. المهم تردد ابو سفيان وترددت قريش، فتنى حيي بن اخطب يقنعهم ويمنيهم ووعدهم على موعد وقال لهم انا كفيل بالقبائل. وسافر بقى يجوب انحاء الجزيره، على كل قبيله لها ثغر ولها حدود: غطفان، اشجع، سليم، أسد، بني أشجع، بني مرة، بني فزارة، غطفان، سبع قبائل. يتفق معاهم على أنهم يرموا المسلمين رمية رجل واحد ويجتمعوا عليهم بضربة قوس واحدة وتكون النهاية. وفعلا حصل التوعد واتفقوا على الموعد واجتمعت الأحزاب وخرجت قريش. شوف بقى خرجوا ازاي. قريش خرجت ومعها 4000 محارب، 300 فرس، 1500 راكب بعير. عقد اللواء لمين؟ عثمان بن طلحة. أبوه قتل في أحد وكان حاملا للواء. طلحة بن أبي طلحة. عشان يظهر لأبيه فدوله اللواء أبي قريش. خرجت فزارة ومعها 1000 بعير بقيادة عيينة ابن حصن. أما أشجع ومرة فخرجوا كل قبيلة معها 400 محارب. سليم أصحاب بئر معونة خرجوا ومعاهم 700 محارب. أسد وبني سعد خرجوا بمقاتلين. نتج من هذا أن اجتمع في الأحزاب 10000 مقاتل، 10000 مقاتل، وكان الوقت شتاء. خرجوا بقيادة مين بقى؟ العالم ده كله بقيادة أبي سفيان، وتوجهوا قبل المدينة. توقعوا ان الخبر يوصل، وتوقعوا ان المسلمين يخرجوا لهم في احد عند جبل احد اللي هي حدود المدينه زي ما حصل. نرجع للمدينه بقى. الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الخبر لما وصل له، طبعا انتوا عارفين القوافل الراحه جايه، وفي ناس بتشتغل على الوشين، وناس تبلغ هنا وتبلغ هنا، ودول ياجروا ناس ودول ياجروا ناس يجيبوا لهم الاخبار. يعني الحرب طول عمرها فيها التجسس وفيها العسعسه وفيها البحث عن عن يعني اسلوب لخدعه العدو والحرب خدعه الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الخبر، وصل طبعا لاهل المدينه كمان. لما وصل الخبر لاهل المدينه حدث فزع لم يحدث مثله من قبل. لم يحدث مثله من قبل. نعمل ايه؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم الاصحاب، استشار الناس. العرب رمتهم على قوس واحده يعملوا ايه؟ فقالوا طبعا ناخد درس من احد، لو خرج منهم هيحصل اللي حصل فين؟ في احد. نجرب بقى الاسلوب الثاني اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترحه وقال عليه ابي بن سلول، ونقعد في المدينه ونتحصن في المدينه. هنا ظهر سلمان الفارسي، وطبعا سلمان له خبره لانه جاي من بره مش في الحجاز، كان في الشام وكان ماشي مع القساوسه والرهبان بيبحث عن النبي المنتظر، له قصه احنا حكيناها في رحال الاصحاب. سلمان الفارسي اشار لحفر الخندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وبداوا حفر الخندق، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم يدا بيد. يحفر معهم يدا بيد، وطبعا كما يروى في كتب الحديث وكتب السيره وما الى ذلك انه كانت لما تعترضهم صخره ناشفه مش عارفين يكسروها يلجأوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكبر ويضربها في الكسر، ومنهم صخره ضربها 3 مرات عارفين القصه، واضاءت في كل مره، واضاءت قصور بصره ثم اضاءت قصور الشام ثم الى اخر الكلام ده. فجت له البصره وهو بيحطم هذه الصخره. طبعا حفر الخندق كان شيء معجز وشيء غريب على العرب، ونتج من كده انتوا فاكرين لما الانصار قالوا سلمان منا معشر الانصار، وقالوا المهاجرون سلمان منا معشر المهاجرين، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ان سلمان منا اهل البيت، لان الخندق كان شيء مهم جدا. عملوا ايه كمان في المدينه؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم للبيوت المواجهة للخندق أخلاها من سكانها ورجعهم وراء النساء والصبيان وكبار السن والمرضى، حصنهم في بيوت محصنة داخل المدينة، وجاح البيوت المواجهة للمدينة المواجهة للخندق، وزادوا من جدرانها وحصنوها، وجمعوا أحجار كتير جدا في جانب الخندق عشان يستطيعوا انهم يرسقوا به المشركين لو جم. طبعا قريظة في ذلك الوقت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، رئيسهم كعب بن اسد، خايف يعمل اي حركة مش ضامن الموقف. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت يشتري منهم طعام فكانوا بيمولوا الناس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم جمع 3000 مقاتل بس، 3000 وعسكر على جانب الخندق من الداخل بقى المدينه، وجعل ظهر الجنود لجبل سلع، جبل سلع المدينه، فظهره لجبل سلع ووشه فين؟ للخندق. التموين بيجي منين؟ من قريظة يهود، يشتروا منهم الطعام واستلفوا منهم المساحي والفؤوس عشان يحفروا بالخندق. المشركون جم راحوا احد ملؤوس المسلمين فاستغربوا، فقال مش حاسين، فطمعوا فاجتازوا احد وراحوا للمدينه، فوجئوا بايه؟ بالخندق. طبعا اول مره يشوفوا حاجه زي كده واستغربوا، فيعملوا ايه؟ فعسكروا بره الخندق. نزلت قريش في حته وغطفان في حته، المهم كلهم عسكروا حوالين الخندق. المنظر ده عموما استمر بضعا وعشرين ليله. بضعا وعشرين ليله، ايه الحصار ده؟ في البضع والعشرين ليله دول حصل ايه؟ حصل ان قريش وجدت ان مفيش فرصه قدامها غير التراشق بالنبي بالسهام والنبي من الجانبين، تراشق لكن مفيش التحام، اللي عنده خده ازاي؟ غطفان هم جم اصلا طمعا في المال، لان حيي بن اخطب لما راح لهم وعدهم بثمار المدينه سنه كامله. ان هم جم مع قريش وانتصروا على المسلمين هيديهم ثمار النخل وزروع المدينة سنة. طيب واخرتها؟ ودول الناس مش متعودين على البقاء في الخلاء في الخيام بقى، متعودين اهل مكة على البقاء في البيوت، مهماش روحها ليه، مهماش بدل، واطفال كذلك، فبدأ القلق يحصل له. القلق خلى واحد يتهور اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده فارس لا يبارى، لا يبارى، خطير جدا جدا، يعني سفاح، ركب فرسه وراح مر على قريش وعلى غطفان وقال لهم الهجوم خلاص بدأ عليهم، وخد معاه 3-4 فرسان على شاكلته وجري بالفرس واقتحم الخندق عدى لحد نط، شاف اضيق حته فين واغتاز. لما المسلمين شافوه خرج له فرسان من المسلمين ومعاهم علي بن ابي طالب. فعمرو بن ود لما عدى كده ولقى نفسه بقى في السبخه اللي بين الخندق وبين المسلمين، مش على الخندق على طول، بعيد شويه ظهرهم لسلع، فوقف يختال كده يقول هل من مبارز؟ خرج له سيدنا علي. بيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى علي خرج قال له يا علي انه عمرو بن ود، انه عمرو بن ود. قال له فليكن عمرو بن ود يا رسول الله. يا علي انه عمرو بن ود، يعني تحذره، مش اي حد ده. فسيدنا علي خرج له واصر. خرج سيدنا علي قال له يا عمرو انك كنت تقول ما تعرض علي قريش خلتين الا وقبلت احدهم احداهما. قال له نعم. قال له فيني اعرض عليك الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فرد عمرو بن ود قال له اما هذه فلا. قال له اذا ساعرض عليك ان تبارزني. قال له يا ابن اخي والله لا اريد ان اقتلك، لا اريد ان اقتلك. فرد علي قال له لكني والله اريد ان اقتلك. فاتغاظ واتحمق وراح نازل من على فرسه وضحكه، يعني ماليش رجوع بقى، ما مش هيرجع، ما الفرس اللي جابه هو اللي هيرجعه. فلما يعقر الفرس يبقى هيرجع ازاي؟ يعني ما فيش، يعني مش راجع، ها؟ قاتل مقتول. فعقر فرسه وضرب وجهه بسيفه وقف يبارز عليه. فسيدنا علي بفضل الله تبارك وتعالى بارز عمرو بن ود هذا الاسطوره وقتله وصرعه، وكبر المسلمون وهجموا على الفرسان اللي جايين معاه، جريوا ورجعوا نطوا تاني ورجعوا هناك. مين تاني تهور؟ واحد اسمه نوفل بن عبد الله بن مغيرة، حب يقلد، خد فرسه وقام ناطط قام واقع، فصرع هو وفرسه في الخندق. قال التاني فعرض ابو سفيان على المسلمين، بعت لنفسه صلى الله عليه وسلم عرض 100 من الجمال دية لجثة نوفل، ما هي واقع عند المسلمين بقى، ما حدش قادر يقرب من الخندق، فقالوا بعتوا لنا جثته نديكم 100 من الايه؟ من الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لهم خذوه انه خبيث، خبيث بها ما بيشرب، ورمى لهم جثته وقال لهم انه خبيث خبيث بها وما رضيش ياخد ايه حاجه. الايام بتفوت. طبعا اثناء حفر الخندق في ناس بتحفر مع رسول الله بشده، المنافقون بقى ابي بن سلول واتباعه يعملوا ايه؟ يعني يمثلهم، يروح ويزيل ويعمل نفسه تمثيل، وايه راح ايه؟ اصل راح يقضي الحاجه، راح يشوف، نزل فيهم الايات، منهم اللي يقول ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اخطارها ثم سئل الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسير ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولة، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نزل كمان الفضيحة للمنافقين، يقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فانفرحوا لأن الصادق من المسلمين ما كانش بيمشي من الخندق قبل يحفر طول النهار وبعدين بالليل يستريحوا، فالصادق منهم الحفر استمر ستة أيام. الصادق منهم لما كان يجي يمشي يستأذن، دكم كانوا يخرجوا من غير إذن، كان نزلت الآيات تبين إن اللي بيستأذن صادق واللي بيمشي من غير إذن ده غير صادق. إيه لقيت قريش وإيه لقيت غطفان لما قالوا بعده الحيي بن أخطب؟ قال لهم ما فيش غير حل واحد. قالوا له ايه؟ قال لهم انا هروح لقريظه اخليهم ينقضوا العهد، فاذا نقضوا العهد فتحوا الحصون وادخلوكم من جهتهم، ما فيش بقى من جهه الخندق مش من ناحيتهم، ونزلوا على المسلمين من الداخل وانتوا دخلتم عليهم من الخارج ان حصل المسلمون في النص. طيب حاول، خد بعض حويه بن اخطب وراح على قريظه. كعب بن اسد حس بيه جاي، اغلق باب الحصن دونه وعمل نفسه مش كده، ودوك هيخبط ما ردش عليه، دوك هيخبط ما ردش عليه وينادي عليه: يا كعب جئتك بعز الدنيا، يا كعب جئتك بغطفان وجئتك بقريظ، يا كعب. وبعدين في الاخر قال له: انت مش عاوز تفتح عشان خايف ان انا اكون معاك، لازم عندك اكله حلوه، وانت مش عاوز تدخلني، انت بخيل شتمه. فغازه ففتحته فدخل. يا كعب دي فرصه العمر، ازاي انت مش عاوز تفتح لي؟ انت عاجبك الحال اللي انت فيه ده؟ انت ضامن ايه اللي هيحصل؟ طب لو دخلت دلوقتي الاحزاب ودخلت قريش ودخلت غفران ودخلوا الناس دي كلها هيلاقوك معاهد المسلمين هيخلصوا عليك، دي فرصتك. فرد كعب بن اسد قال له: ما اقدرش انقض العهد، ما حدث مع بني النضير ليس بدعي. نمره واحد. نمره اثنين، اضمن منين انهم يسيبوني ويمشوا يعمل فيا بقى اللي هو عاوزه؟ ثالث حاجه، محمد وفى معي بعهده ولم ينقض عهده، وتكلم بقى عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في الوعد وفي العهد وخوفه ومرضيش.